إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام، وهو برنامج نتناول فيه جملة من الأحكام المتعلقة بالركن الخامس من أركان الإسلام، إنه الحج، فريضة الله على عباده. برنامج تنظمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول عرضا إجماليا لصفة الحج وصفة العمرة. قبل ذلك أنبه إلى أن العبادات موقعها مبناها على التوقيف، يعني كل عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى سل نفسك هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل نفسك كيف فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عبادة تتعبد بها وتتقرب بها إلى الله تعالى، احرص واحرصي أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ابتلى الناس بأمرين: الأمر الأول بالإخلاص له وأن لا يقصد إلا هو جل وعلا، والأمر الثاني أن يتبعوا من أرسلهم إليه، فبين من أرسله إليهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فبين الطريق الموصل إليه، فلا طريق يوصل العبادة إلى الله إلا الطريق الذي لا طريق يوصل إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه إلا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من المهم أن نعرف في كل عبادة وفي كل قربة هل هي مشروعة، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان كذلك فكيف فعلها صلى الله عليه وسلم، لتكون عباداتنا على الوجه الذي يرضى الله جل وعلا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن حسن العمل لا يمكن أن يتحقق إلا بوصفين: أن يكون خالصا لله تعالى، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرع القويم شرع عظيم، بيّن الله تعالى فيه الغاية وبيّن فيه الطريق الموصل إلى هذه الغاية، فإياك أن تنحرف يمينا أو يسارا عن الغاية والهدف وعن الطريق الذي بيّنه لك خير الأنام الذي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. هذا في كل عبادة وفي كل قربة. الحج، النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بلا خلاف بعد إسلامه، بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. أما قبل الهجرة فقد اختلف العلماء في عدد حجاته صلى الله عليه وسلم، لكن بعد هجرته لا خلاف بين أهل الإسلام في أنه حج حجة واحدة، وهذه الحجة لم يختلفوا أيضا في أنها كانت في العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم. فكيف حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا ما سنقف على أبرز سماته وأوصافه فيما نستقبل من هذه الحلقة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة بعد هجرته 10 سنوات لم يحج. في السنة العاشرة أذن النبي صلى الله عليه وسلم وآذن الناس أنه سيحج من عامه، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشاركه هذه الحجة فيوافق عمله عمل خير الأنام صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وأتى إلى ذي الحليفة ومعه بشر لا يحصيهم إلا الله يصفهم جابر في كثرة، أنه نظر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من البشر ما ينتهي إليه بصره، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، فخلق كثير قدروا ب 120 نيف يعني 124 من ألف من حجة من الحجاج الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر ذي القعدة ووصل مكة لأربع مضينا من شهر ذي الحجة. وابتدأ صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة بالطواف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم لما فرغ من سعيه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من كان قد ساق الهدي، من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. هذا الأمر لم يكن معهودا ولا معلوما في زمن الجاهلية، فلم يكونوا يحرموا بالعمرة في أشهر الحج، بل كانوا يعدونها من أفجر الفجور أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، إما أن تأتي للحج وإلا لا تجي. هكذا كان شأن أهل الجاهلية. فأبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار على أصحابه بأن من لم يسق الهدي، يعني من لم يأتي بهديه من الإبل أو الغنم من بلده أو من خارج الحرم، فإنه يسن له أن يتحلل. هكذا ابتداء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمرا إلزاميا فقال: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، بعد أن كان قد مهد لذلك بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فتحلل الناس، كل من لم يسق الهدي تحلل، فأصبح الحجاج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما متمتع وإما قارن. هكذا حج الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من سعيه، خرج هو وأصحابه إلى مكان في مكة وبقوا في ذلك المكان حتى جاء اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج، فأيام الحج ستة، أولها اليوم الثامن وهو يوم التروية. أحرم من كان قد أحل وتحلل ممن لم يسق الهدي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام فأحرموا، ثم توجهوا إلى منى، وهذا الإحرام كان ضحى يوم التروية، ضحى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم توجهوا إلى منى فمكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيها ظهر يوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء، بات صلى الله عليه وسلم ليلته تلك في منى حتى صلى الفجر من يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة، صلى الفجر ومكث حتى ارتفعت الشمس، ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم من منى متوجها إلى عرفة. لكن قبل أن يصل إلى عرفة جاء إلى نمرة ووجد فيها قبة قد ضربت له صلى الله عليه وسلم، فمكث فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس، ثم خطب أصحابه في نمرة وصلى الظهر والعصر في يوم التاسع من ذي الحجة. ثم إنه بعد فراغه من خطبته وصلاته الظهر والعصر دخل صلى الله عليه وسلم عرفة وبقي فيها إلى أن غربت الشمس، في ذكر ودعاء وتضرع وابتهال وانكسار بين يدي الله جل وعلا وسؤال من أنواع الخير وذكر وتعظيم للرب سبحانه وبحمده. فلما غربت الشمس وذهبت الصفرة تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى جهة مزدلفة، وهي أول منزل بعد يأتيه الحاج بعد دخوله إلى الحرم، فمزدلفة داخل الحرم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ مزدلفة نزل صلى الله عليه وسلم وصلى بها المغرب والعشاء جمعا، قصر فيه العشاء صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع ولم يستيقظ صلى الله عليه وسلم إلا في غلس في آخر الليل. استيقظ صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر بغلس، والفجر بغلس يعني في شدة ظلمة. لما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر بقي في مكانه يذكر الله تعالى ويعظمه، وذلك ما أمر الله تعالى به في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ومشعر الحرام هو المزدلفة، وهو في موضع المسجد الذي يعرف الآن في مزدلفة، وجمع وهي مزدلفة، كل موقف حيث وقف فإنه يكون قد أتى بالمطلوب والمقصود. بعد ذلك تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكره لله وتعظيمه قبل أن تشرق الشمس متوجها إلى منى، ثم لما جاء إلى منى رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة التي ترمى يوم العيد يوم النحر، ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم أفاض إلى مكة وطاف طواف الحج والعمرة، ولأنه كان قارنا. وبعد ذلك رجع صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر في منى ومكث فيها يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يرمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال، وفي يوم الثالث عشر لما رمى الجمرة بعد الزوال خرج من منى وصلى الظهر في المحصب، ومكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى، وبهذا تكون قد انتهت أعمال الحج، حتى إنه صلى الله عليه وسلم بات ليلة الثالث عشر الليلة الرابع عشر في المحصب، لأنه منزل أسمح لطريقه، وذهب إلى مكة قبل الفجر فطاف وصلى بها الفجر، ثم طاف طواف الوداع وصلى الفجر، ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم. هذا وصف إجمالي لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون حج المقرنين، وكذلك في الغالب والعموم حج المفردين وحج المتمتعين. هناك فروقات لكنها ليست بذات بال في أصل بناء الحج وأعماله، من أنه إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي للجمار ومبيت وما إلى ذلك من الأعمال التي يتفق عليها الحجاج على اختلاف أنساكهم. أما العمرة فوصفها أخصر وأقل. فالعمرة بناؤها على أربعة أركان: الإحرام، الطواف بالبيت، السعي، هذه أركان ثلاثة. وأما الحلاق والتقصير فهذا ليس ركنا لكنه من واجبات الحج ومن واجبات العمرة وكذلك من واجبات الحج. إذن العمرة لها ثلاثة أركان: إحرام وطواف وسعي. فإذا أردنا أن نعرف الصفة لننظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتمر ثلاث عمرات غير عمرته التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. فالعمرة يأتي إذا جاء المؤمن إلى مكة يبتدي بالطواف بالبيت، لا يبدأ بشيء قبل الطواف بالبيت، لأن تحية البيت الطواف، فيبدأ بالطواف سبعة أشواط مبتدئا من الحجر الأسود ومنتهيا به، وبعد ذلك يصلي ركعتين. هاتان الركعتان سنة وليست واجبة في قول عامة العلماء، امتثالا لقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعد ذلك يخرج إلى الصفا ويأتيها من جهة باب الصفا أو من أي جهة تيسرت له، لكنه يبتدئ بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته أتى الحجر الأسود وقبله، ثم خرج إلى السعي من باب الصفا. فلما أقبل على الصفا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. بماذا بدأ الله تعالى في ذكره للسعي بين الصفا والمروة؟ بدأ بإيش؟ بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا. يقول صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا مستقبل البيت، لكن كيف كانت صفة وقوفه؟ كان واقفا على هيئة الداعي، لا يشير بيده إلى البيت، إنما على هيئة الداعي يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ويكرر هذا مرتين، فيكون تسع تكبيرات وثلاث تهليلات، وهذا على وجه السنة والاستحباب، ويدعو مرتين بينهما. إن اقتصر على مرة أو على بعض هذا أو لم يقل شيئا جاء إلى الصفا ونزل يسعى كله هذا ساق يسعى سبعة أشواط. الشوط يحسب من المروة من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه شوط فيبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة بهذا يتم له سبعة أشواط وبعدها يقصر أو يحلق والحلق أفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين وفي كل مرة يقولون والمقصرين ثم قال في المرة الأخيرة والمقصرين. بهذا يتبين أن أعمال العمرة أقل من أعمال الحج فلا حاجة إلى ذهاب إلى عرفة ولا إلى منى ولا إلى غير إنما هي أعمال تتصل بالبيت الحرام وبالصفا والمروة سعيا بينهما والحلاق والتقصير سواء كان ذلك عند المروة أو كان ذلك في الحرم أو كان ذلك خارج الحرم الأمر في هذا واسع والسنة أن لا يخرج من الحرم إلا وقد قصر أو حلق لأمر الله تعالى بذلك في قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المعتمرين عمرتهم وأن يستعملنا وإياكم في الصالح من الأعمال وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله.